ثانيا ثم ينفذ بعد إمضائه ونهايته. كذلك أمر الله وتدبيره في خلقه، فإنه يقدر، وكل شيء أنزلناه وكل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وكان التقدير في ليلة 19، ثم يرسم ذلك ويكتب في لوح المحو والإثبات، وهو ليلة 21 أو 21، ثم يتم إمضاؤه وحكمه لمرحلة التنفيذ والإجراء، وفي ليلة 23 في أم الكتاب واللوح المحفوظ. فمن أحيا الليلتين الأوليين فإنه بإمكانه أن يغير المقدرات الإلهية بإذن الله. فإذا كانت الصدقة تدفع البلاء المبرم، كذلك الدعاء والعبادة في ليالي القدر. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بضيفنا الكريم فضيلة السماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الباحث الإسلامي من العراق. سماحة السيد حياكم الله، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله الطاعات.
الله يبارك فيكم إن شاء الله، موفقين مباركين في هذه الليالي المباركة. نعم،
حياكم الله. سماحة السيد، ليلة القدر خير من ألف شهر. السؤال الذي يتبادر في هذا المقام هو عن معنى القدر. لماذا سميت هذه الليلة بالقدر، ليلة القدر؟ هل من القدر أي المكانة والعظمة، أم من تقدير الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنتم، هي من بعضهم قال من الـ كما ذكرتم، من العظمة والمكانة، لها ذو قدر، يعني هذه الليلة لها قدر كبير. ولكن الأقرب وحسب روايات أهل البيت أن من التقدير، يعني الأمور تقدر في هذه الليلة إلى السنة القابلة، ليلة القدر القابلة في السنة القابلة. فهذه الليالي
نعم
المباركة. نعم، أنا صورت انقطع البث يعني.
نعم، نسمعك يا سيد.
تقدر الأمور من رزق، من فقر، من زواج، من حج، من عمرة، تقدر في هذه الليلة المباركة خلال سنة. فهي ليلة تقدير المصير.
نعم،
يعني ليلة تحديد مصير الإنسان خلال سنة كاملة. ولهذا ينبغي الحذر في التعامل مع كل لحظة من هذه اللحظات في هذه الليلة المباركة، وخصوصا ليلة 23، لأنها قد تكون ليلة هي الاحتمال الأكبر، يعني ليلة الجهني ما تسمى، ذلك الذي كان بيته نائن عن المدينة، فقال له رسول الله أنا لا أستطيع، قال رسول الله، فقال تعال، في حدد له ليلة، فالصحابة رأوه قد جاء في ليلة 23. نعم.
نعم. طيب سمحت السيد، يعني فيما يتعلق بعظمة هذه الليلة، يعني أكيد أن من عظمتها أنه نزل القرآن فيها جملة واحدة دفعة واحدة، بالإضافة إلى التنزيل بالتدريج في هذه الليلة، خصوصيتها أنها نزل القرآن فيها دفعة واحدة. ما الأمور، يعني ما الذي يجعلنا نهتم أكثر بالقرآن، نعنى أكثر بالقرآن، نتجه أكثر نحو القرآن؟
أحسنتم، يعني هو ليلة نزول القرآن، فحتى شهر رمضان اكتسب العظمة من تقدير الرسالات السماوية والقرآن الكريم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة. والقرآن الكريم فرق في هذه الليلة، أنزل على جملة كما ذكرتم، لأن هناك في علوم القرآن معنى الإنزال والتنزيل، الفرق بين الإنزال والتنزيل. تقريبا الرأي الشائع أن القرآن أنزل جملة على رسول الله، على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليعطي الخطوط العريضة والأمور الأساسية، ثم نزل خلال 23 سنة تفصيلا. فالذي أنزل في ليلة القدر هو جملة القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله، واكتسبت هذه الليلة عظمتها من عظمة ما فرق فيها من كتاب الله عز وجل من القرآن الكريم، وهي تستمر طبعا فيها يفرق كل أمر حكيم بالفعل المضارع.
نعم.
يعني الليلة لم تنتهي، وإنما كل عام هناك فرق وهناك تقدير، وهناك تقدير لأمور الإنسان ولأمور الكون خلال سنة كاملة.
نعم.
من هنا أهمية هذه الليلة لعظمة القرآن. يعني نحن نقرأ في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كأن الآية تريد أن تقول قيمة شهر رمضان بقيمة ما أنزل فيه.
نعم.
قيمة ليلة القدر بقيمة ما أنزل فيها. ولهذا علينا أن نراجع أنفسنا مع القرآن الكريم. مع الأسف كثير من المسلمين ربما لا يتصفحون القرآن إلا في شهر رمضان المبارك.
نعم.
هذا شيء جميل، لأنه أيدي الشياطين مغلولة، أبواب السماء مفتحة، ونقول نقرأ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا الاستعاذة بالشيطان في ليالي شهر رمضان أو في أيام شهر رمضان أسهل من أي وقت آخر من شهر آخر. لأن الرسول الأكرم يقول الشياطين مغلولة، والقرآن يأمرنا يقول فاستعذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
فهناك علاقة قوية يعني بين قراءة القرآن وبين الشياطين. طبعا الشيطان حينما يأتي يجعل الإنسان بعيد عن القرآن، حتى
نعم.
لو فسر القرآن يمكن يفسره تفسيرا شيطانيا.
نعم.
مثل بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ما معنى الكافرين؟ يعني هل الكافرين يعني هذه آخر آية من آخر أواخر الآيات التي نزلت في حياة الرسول الأكرم؟
نعم.
في المدينة هناك دولة إسلامية. أنا الكافرون بهذه الحقيقة التي جاءت بهذه الآية السابعة.
نعم.
نعم سمحت السيد.
نعم. سمحت السيد. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم من العراق. نعم. سمحت السيد تسمعنا؟ نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال. شكرا لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من العراق على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونأسف لهذا الانقطاع الذي حصل في الاتصال بضيفنا الكريم من العراق.
وبي صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله.
نعم أحبتنا الكرام، لكن الأمر على ما يبدو في ليلة 23 التي يعني يؤكد أنها هي ليلة الهدف، ليلة القدر، هي الليلة المقصودة بهذا العنوان، يبقى الأمر فيها حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر، يمكن للمؤمن أن يحرز سلامته ومن يلوذ بهما به بالدعاء والمناجات والعبادة. سلام هي حتى مطلع الفجر، وإن شاء الله يقضى الأمر فيها، وكأنها تغلق الملفات ويعطى بيد الملائكة لتنزل بها حتى يطلع عليها ولي الله الأعظم في الخلق، فيعلم في الجملة بما يجري في الخلائق طيلة سنة، وهذا من سنة الله وحكمته في خلقه. فليلة القدر واحدة، إلا أن تعددها لإخفائها ولتنظيم المقدرات بحكمة وتدبير رباني، وإن لله في خلقه شؤون وكل يوم هو في شأن. نتابع معنا أحبتنا الكرام بفقرة أخرى من فقرات لقائنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم تحية إيمانية طيبة.
أيها الأفاضل، تصرح الأحاديث الشريفة بأن المهدي المنتظر أرواحنا فداه يظهر بعد امتلاء الأرض ظلما وجورا لكي يملأها قسطا وعدلا. وانتشار الظلم والجور من طبيعته أن يبعث اليأس في قلوب الناس من إمكانية الإصلاح، وهذا اليأس يدفعه الدعاء فيبعث الأمل في ظل أشد الأوضاع صعوبة. وهذه من خصوصيات بل بركات الدعاء. روي في عدة من مصادرنا المعتبرة عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا الحسن الكاظم عليه السلام يقول: إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. قلت: ما قد قدر قد عرفته، فما لم يقدر؟ قال: حتى لا يكون. وعن زرارة أن أبا جعفر الباقر عليه السلام قال له: ألا أدلك على شيء لم يستثني فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: بلى. قال: الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما. وضم أصابعه. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل ليدفع بالدعاء الأمر الذي علمه أن يدعى له فيستجيب، ولولا ما وفق العبد من ذلك الدعاء لأصابه منه ما يجتثه من جديد الأرض. فبهذه الروح المفعمة بالأمل والثقة بقدرة الله عز وجل نتوجه معا إليه جل جلاله بالفقرات التالية من أحد أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام بتعجيل الظهور المهدوي قائلين:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسفر لنا عن نهار العدل وأرناه سرمدا لا ليل فيه، وأحطل علينا ناشئته وأدل له ممن ناواه، وأصبح به في غسق الظلمة وبهم الحيرة. اللهم وأحي به القلوب الميتة وأجمع به الأهواء المختلفة، وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة، وأشبع به الخماص الساغبة وأرح به الأبدان اللاغبة. اللهم وكما ألهجتنا بذكره وأخطرت ببالنا دعاءك له ووفقتنا للدعاء له وأسكنت قلوبنا محبته وحسن الظن بك، اللهم فأت لنا منه على حسن يقيننا يا محسن الظنون الحسنة ويا مصدق الآمال المبطئة. اللهم وأخلف ظنون القانطين من رحمتك، والآيسين منه. اللهم واجعلنا سببا من أسبابه، وعلما من أعلامه، ومعاقلا من معاقله، ونضر وجوهنا بتحليته، وأكرمنا بنصرته، يا غفور يا رحيم يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة.
هناك نقاط مشتركة بين مدرستي أتباع أهل البيت عليهم السلام ومدرسة أبناء العامة أو ما يسمى بأهل السنة والجماعة، ومن ضمنها هي أنه في كل سنة لابد من وجود ليلة قدر، وإنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، خير من 1000 شهر، ولابد من إحيائها والعبادة والدعاء فيها. كما أن من نقطة الاشتراك أنها أخفيت في 10 الأواخر من كل شهر رمضان، إنما الاختلاف أنه في مدرسة أهل البيت في ليلة 21 وما يليها، والتركيز الخاص على ليلة 23، وعند غيرهم في ليلة 27 كما هو المشهور عند الجمهور منهم، والمعروف في عصرنا هذا ليلة 15 من أو ليلة 15 من شهر شعبان، أيضا هي من الليالي المباركة والعظيمة. وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام أن النصف من شعبان إنما هو ليلة قدر الأئمة الأطهار عليهم السلام، وليلة 23 ليلة قدر الله وقدر رسوله. أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي أن نتابع مشاركة وصلتنا حول موضوعنا هذا من الأخ مستمعنا الكريم مرتضى من العراق، مرتضى السفير من العراق، نستمع له.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج مع الصائمين: القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة وفي البيت عليهم السلام ذكروا عدة روايات وعدة أشياء وعدة مقدمات مهمة لهذه الليلة العظيمة، لأن الله تعالى جعلها ليس لم يصل العلماء إلى ليلة محددة، لأنه أراد أن يكون الفضل شامل، لأنه لو حددت بليلة محددة لتحدد الفضل في يوم أو يومين، وإنما جعلها غير يعني العلماء لم يصلوا إليها بصورة دقيقة ولم يحددوها، وذلك من أجل أن تبقى أكثر من ليلة للعباد. سميت ليلة القدر عدة روايات، رواية تقول لأنها تقدر، لأنها تقدر أي تتسع ولا تضيق من كثرة تنزل ونزول الملائكة فيها، ورواية أخرى تقول سميت بليلة القدر لأنه يقدر فيها رزق العباد، ويقدر فيها آجالهم، ويقدر فيها ما مكتوب لهم، مثلا يعني مكتوب لهاي السنة يروح للحج أو لا، مكتوب لمثلا يحصل على مثلا على عمل معين، يحصل على مثلا على زيادة في العمر، يعني يكتب له عدة أشياء مقدرة. والتضرع في هذه الليلة القدر تجعله يعني بأنها يعني مقدرة الآجر. مرتضى العراق.
نعم، شكرا للأخ مرتضى من العراق على هذه المشاركة.
يا ليلة القدر يا فضل بارنا، خير من الدهر بالعفو تاتنا.
يا ليلة القدر
القرآن من حضرة الرحمن للناس بالفرقان. يا ليلة القدر
يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا.
اطلب من الرحمن العفو والغفران اطلب من الرحمن العفو والغفران ما أكثر الإحسان في ليلة القدر.
يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر.
أحبتنا الكرام، فضل الأيام والليالي من الأمور الغيبية، ولا يعلم الغيب على نحو الاستقلال إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا اقتضت حكمته أن يطلع عليه أحد من رسله فقد أطلعه، وإن كان من صلاح الأمة أن يخبر عنه فيأمره بالإخبار، وهذا كله من اللطف الإلهي. واللطف كما جاء في تعريفه كل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لا على حد الإلجاء. وبهذا القيد الأخير يخرج الجبر، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين كما في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وحينئذ إنما نعرف فضل الليالي والأيام وما شابه به ذلك فبأخبارها الواردة من قبل رسل الله وأنبيائه وأوصيائهم المعصومين. وأهل البيت أرى بما في البيت التكويني والتشريعي، وإنهم أخبروا بعظمة ليلة القدر، أخبروا بعظمة ليلة القدر وفضائلها ومكارمها، وقالوا إن نهار القدر كليلته في الفضيلة والمنزلة، فلا بد من رعاية حقوقهما، أي حقوق القدر في ليلته ونهاره، كما أشار المحدث الكبير الشيخ عباس القمي رحمه الله في كتابه الخالد مفاتيح الجنان.
إليك نبتهل
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة وبركة. الله هو مستمعين الأكارم أكرم الأكرمين الذي لا تنفد خزائنه، لذا فإن من أدب الدعاء أن يتوجه المؤمن إليه طالبا منه بكل التضرع والافتقار جميع حوائجه وما فيه صلاحه وفلاحه وسعادته. وهذا ما نلمحه في القصيدة الابتهالية التالية التي أنشأها العالم الأديب السيد عبد الله بن علوي الحسيني الحضرمي المتوفى سنة 1132 للهجرة، حيث قال رحمه الله: ما في الوجود ولا في الكون من أحد إلا فقير لفضل الواحد الأحد. معولون علي إحسانه فقرا لفيض أفضاله، يا نعم من صمدي. سبحان من خلق الأكوان من عدم وعمها منه بالأفضال والمدد. تبارك الله لا تحصى محامده، الله الله معبودي وملتحدي. الله الله لا أبغي به بدلا، الله الله مقصودي ومعتمدي. الله 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 لا أحصي ثناه ولا أرجو سواه لكشف الضر والسدد. الله الله أدعوه وأسأله، الله الله مأمولي ومستندي، يا فرد يا حي يا قيوم يا ملكا يا أولا أزلا يا آخرا أبدي. أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه ومن ألم به خطب من الكند. أرجوك تغفر لي، أرجوك ترحمني، أرجوك تذهب ما عندي من الأود، أرجوك تهديني، أرجوك ترشدني لما هو الحق في فعلي ومعتقدي، أرجوك تكفيني، أرجوك تغنيني بفضلك الله يا ركني ويا سندي. أرجوك تنظرني، أرجوك تنصرني، أرجوك تصلح لي قلبي مع الجسد، أرجوك تعصمني، أرجوك تحفظني يا ربي من شر ذي بغي وذي حسدي، أرجوك تحييني، أرجوك تقبضني على البصيرة والإحسان والرشد مع القرابة والأحباب، واشملنا بالفضل والجود في الدنيا ويوم غد.
اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأجرني من النار برحمتك. اللهم امدد لي في عمري وأوسع علي في رزقي، وانشر علي رحمتك، وإن كنت عندك في أم الكتاب شقيا فاجعلني سعيدا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. في أمان الله.
يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو حفظ الأسرار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم. ورد عن إمامنا الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. لكل إنسان في حياته خصوصيات لا يحب أن يطلع الآخرون عليها، وذلك حق من حقوق الإنسان، حيث نصت القوانين والمواثيق الحقوقية على عدم جواز انتهاك حرمة الإنسان في خصوصياته، كما أن التعاليم الدينية أيضا أعطت الإنسان هذا الحق وجعلت لخصوصياته وأسراره حرمة، فلا يجوز لإنسان أن يكشف ما يراه الآخرون سرا من أسرارهم، خصوصية من خصوصياتهم، سواء كان ذلك على مستوى وضعهم المادي أو على مستوى توجهاتهم الفكرية ومواقفهم وكلامهم وأخبارهم ومختلف ما يرتبط بأي شأن من شؤون الإنسان. إذا كنت أنا أريد أن لا يعرف هذا الموضوع المرتبط بي، فلا يحق لأحد أن يخالف هذه الإرادة وأن يفشي سرا أريده أنا أن يبقى سرا. طبعا هذا في مجال أوضاع الإنسان الشخصية. أما الإنسان المتصدي للشأن العام كالحكام وسائر المتصدين للقضايا الاجتماعية العامة فيما يرتبط بالشأن العام، هذا بحث آخر. وقد سبق أن تحدثنا أنه يجب أن تكون هناك رقابة، ومن مجالات حلية بل مطلوبية التجسس هو التجسس على الولاة، على الموظفين، لأن هذا شأن عام، لا يتركون يعبثون ويفسدون بعيدا عن أعين الناس، عن أعين الشعب. الكلام هو في الخصوصيات التي ترتبط بالشأن الشخصي، أوضاع الإنسان الشخصية التي ترتبط بحياته الخاصة، هذه لها حرمة ولا يجوز انتهاكها والتعدي عليها. في بعض الأحيان قد يقول الإنسان كلاما لكنه لا يريد أن ينشر هذا الكلام عنه، قد ينقل خبرا، قد يتحدث عن شيء يعتبره سرا يرتبط بوضعه هو أو فيما يرتبط به من شؤون، هذا سر، هذه خصوصية. التعاليم الدينية عالجت هذا الموضوع في أبعاد. البعد الأول أن الإنسان يتحمل مسؤولية أسراره وخصوصياته. أنت إذا كنت تريد أن لا يعرف عنك شيء، أن لا يقال عنك أمر، أنت ينبغي أن تتكتم عليه. أما إذا أنت تحدثت به، إذا تحدثت به فإنك أتحت الفرصة لكي ينتشر هذا الشيء عنك. الشاعر يقول: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق، إذا ضاق صدر المار عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. بعض الناس عندهم أسلوب، أقول لك بس لا تقول لأحد، ما دام قلت له أنت ما قدرت تكتم، تبغاه هو يكتم السر المرتبط بك؟ وقد قيل: كل سر جاوز الاثنين شاع. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: المرء أحفظ لسره. وفي كلمة أخرى: صدر العاقل صندوق سره. وفي كلمة ثالثة: كلما كثر خزان الأسرار كثر ضياعها. فبعض الناس هو يتحمل المسؤولية بعدين يعاتب: أنا قلت لك هالكلام سر، أنا تحكيت سر، فكيف نقلتوه؟ في البداية أنت اسأل نفسك، إذا كان سر ليش قلته أساسا؟ فالإنسان هو ينبغي أن يكون رزينا يتحمل مسؤولية نشر خصوصياته. ما تراه من خصوصياتك، ما تراه من أسرارك، لا تتحدث عنه للآخرين. بعض الناس عنده ضعف في الكنترول، في الحفظ، يعني ما يقدر، إذا عنده حاجة ما يقدر ما يقولها. لكن الإنسان لازم يدرب نفسه، ما لا تريد أن يعرفه الآخرون عنك فلا تتحدث عنه. في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا تطلع صديقا من سرك إلا على من لو أطلعت عليه عدوك لم يضرك. الشيء اللي ما تبغى ينتشر لا تقول حتى لأقرب الناس إليك، هذا أمر. الأمر الثاني: قد يطلع الآخرون على أسرار الإنسان، قد يطلع إنسان على أسرار الآخرين، لوجود سبب، لوجود حاجة، لأنه حياة الإنسان مرتبطة بالآخرين، فقد يطلع آخرون على شيء من أسرارك لارتباطك بهم، لحاجتك إليهم. وهنا تأتي التعاليم الدينية لتحذر، إذا اطلعت على سر أحد، خصوصية أحد، بسبب حاجته إليك، بسبب علقتك به، أو بسبب ثقته بك وثق بك وقال لك شيئا من خصوصياته، فهنا عليك أن تحترم هذا السر وهذه الخصوصية. فإذا ما أذعت، هذا لون من ألوان الخيانة، كما ورد عن الإمام الحسن عليه السلام: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. وهذه أشياء ملموسة، وخاصة الآن في مجالات الحياة، مثلا بالنسبة للمريض، الآن في مختلف مجالات الحياة هناك تأكيد على حفظ الخصوصيات. المريض، الطبيب عليه أن يحفظ أسرار المريض، لا يصح له أن يتحدث عن خصوصيات مرض المريض، قضايا المريض، جسم المريض، إلا في الدائرة التي يأذن بها المريض نفسه، إلا فيما يرتبط بمصلحة المريض. ولا يصح أن يتحدث الطبيب: جاني فلان اليوم علة كذا كذا، وجاني فلتان واكتشفت في جسمه كذا وكذا، لا يصح. طبيب مؤتمن على أسرار المريض. وكذلك في العلاقة الزوجية، الإنسان علاقته مع زوجه، يعني الرجل مع المرأة، المرأة مع الرجل في العلاقة الزوجية، هذه علاقة مفتوحة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فلا يصح للزوج أو للزوجة أن يفشي أحدهما خصوصيات الآخر من حيث الانفتاح الموجود بينهما، ولو انتهت العلقة الزوجية، صار اختلاف لا سمح الله، صار طلاق، صارت مشكلة، لا يجوز للزوج أن يتحدث عن خصوصيات زوجته، ولا للزوجة أن تتحدث عن خصوصيات زوجها، هذا خيانة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أشر الناس الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا من أشر الناس، طبعا سواء كان رجل أو امرأة، المهم في العلقة الزوجية. ومن المجالات التي تحدثت عنها النصوص الدينية ما يرتبط بالميت، تغسيل الميت، المغسل الذي يغسل الميت قد يطلع على بعض الخصوصيات في جسمه، في وضعه، لا ينبغي لمن يغسل الميت أن يتحدث عما رأى وعما لاحظ، هذه أيضا من الخصوصيات. وأيضا عندنا مجال الرفقة والسفر، الإنسان حينما يسافر مع آخرين، طبيعة الرفقة والسفر يطلع على بعض خصوصياتهم، طبائعهم، بعض أخبارهم، بعض أمورهم، مو من يرجع من السفر يفتح نشرة الأخبار، فلان وفلتان وهالشكيل وذاك الشكيل، هذا لا يصح، هذا لا يجوز. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في آداب رفقة السفر: ليس من المروءة أن يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو شر، لازم يكتم أسرار رفقائه، ما يرونه هم أسرار، ما يحافظون عليه من خصوصيات لا ينبغي أن يتحدث به للآخرين. وكذلك عند الثقة، إنسان وثق بك وكشف لك شيئا من خصوصياته وأسراره، أنت عليك أن تتحمل هذه الأمانة ولا تكشف إذا عرفت أن هذه من خصوصياته. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، تكلم وياك وصار طالع في أحد يسمع، يعني شنو؟ يعني ما يريد أن أحد يسمع، فهذه إشارة منه إلى الحديث خاص، فأنت يجب عليك أن تتعامل مع ما قال لك وكأنه باعتباره سر من الأسرار. بهذا يظهر أن الإسلام عالج حتى تقع تفاصيل العلاقة بين أبناء البشر من أجل أن تكون العلاقات فيما بينهم علاقات احترام وعلاقات انسجام. تحديد راجع للإنسان نفسه، مو أنت تحدد أن هذا سر أو مو سر، هو ماذا يعتبره، هو يريد أن يظهر أو لا، هو الذي يحدد أن هذا سر أو غير سر. هكذا يربينا الإسلام على أن نحفظ أسرار بعضنا بعضا وخصوصيات بعضنا بعضا، وخاصة في المجال العملي. كل موظف الآن في البنوك، النظام لا يسمح أن موظفا في البنك يعطي معلومات عن عميل البنك، يجي واحد يسألك كم حساباته وش عنده وش ما عنده، هذا يعتبر جريمة، يعتبر خطأ، يعاقب عليه الموظف. وهكذا في مختلف المجالات، في مختلف المجالات وفي العلاقات الشخصية، على الإنسان أن يحترم خصوصيات الآخرين. قلنا أن هذا فيما يرتبط بالشأن الشخصي، الشأن العام، من يتصدى للشأن العام فالحديث عن أعماله وتصرفاته وأقواله ومواقفه في الشأن العام هذا أمر مطلوب، لأن الناس لهم حق الرقابة على المتصدين لشؤونهم العامة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يشير إلى أن المجتمع الذي تسود فيه أخلاقية حفظ الخصوصيات، هذا المجتمع يستفيد من هذه الحالة كل أبناء المجتمع. أما إذا سادت حالة أخرى كشف الخصوصيات فالجميع يتضرر من ذلك. من بحث عن أسرار غيره أظهر الله أسراره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يراعون حرمات الآخرين، وأن يوفقنا الله وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ.
السابعة مساء، حدي طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، واشرعوها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التفاوض مع واشنطن لن يكون ممكنا إن لم تتغير بعض المعطيات. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 30. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجمهورية الإسلامية لا تخشى الحرب ومستعدة لها، لكنها لا تسعى إلى أي نزاعات. وأوضح عراقشي أن الاتفاق النووي لا يمكن إحياءه بشكله ونصه الحاليين، لأن هذا ليس في مصلحة إيران، مشيرا إلى تقدم وضع إيران النووي بشكل كبير. وأضاف أنه في ظل الظروف الحالية لم يعد من الممكن الدخول بمفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتغير المعطيات، موضحا